بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يواصل في آخر الكتاب هذا في باب الأسماء والصفات، والأسماء والصفات حدثت فيها مشاكل في الزمن المتقدم في أيام المأمون والمعتصم، ونشرت البدع حول هذا الموضوع، وذلك لأنهم لم يقدروا الله حق قدره، فكانوا يؤولون الصفات، لأنهم يتصورون على أنهم إذا أثبتوها لله كما أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم أن في هذا تشبيها بالمخلوق. وهذا الكلام الذي يقولونه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ولمنهج السلف الصالح، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته على لنفسه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما يثبتون صفة السمع والبصر يثبتها على أساس ليس كمثله شيء، لأن المخلوق يبصر، المخلوق يرى ويبصر وله سمع وله قدرة، لكن ليست قدرة المخلوق أو سمع المخلوق أو بصر المخلوق كبصر الله عز وجل. والله خاطب عباده بما يفهمونه، خاطبهم بلغتهم، وهذه اللغة بلغت إلى الآخرين بلغاتهم، فخاطبهم بشيء يفهمونه. ونكرر عليكم هذه الآية الكريمة التي فيها قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه آية في كتاب الله، والله يقول هذا القول، ويقول بهذا التفصيل الذي يعقل يفهمه ولا يخالفه. الله يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهذه المرأة المجادلة هي خولة، وزوجها أوس، ظاهر منها، أي قال هي عليه كظهر أمه أو أخته أو بنته أو خالته. وحكم الظهار مفهوم في الجاهلية، أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. لكن إلى هذه اللحظة الذي صار فيها الخلاف بين أوس وزوجته لم ينزل وحي من السماء في حكم الظهار، فهي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو حالها وضعفها، وتقول: نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، لأني لا أستطيع أنفق عليهم، والرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد. والرسول يقول لها: لا شيء لك عندي، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم إلا بما أوحاه الله إليه. إلى هذه اللحظة ولم ينزل حكم الظهار، ماذا صار؟ هذه المرأة في هذا الحرج وتشكو حالها، والله يقول في هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. يعني في هذا المسجد، في هذه الحجرة، عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. يعني في الحجرة هي لا ترفع صوتها فوق صوت النبي، لأن الصحابة مؤدبون بما أدبهم الله عز وجل به: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهي تتكلم معه بأدب وعدم رفع صوت. عائشة قريبة منها في حجرة، كله في الحجرة، تقول كان يخفى علي بعض كلامها، ما أدري ماذا تقول للرسول عليه الصلاة والسلام، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. طيب نحن إذا أثبتنا لله صفة السمع والبصر، معنى شبهناه بخلقه؟ هل في مخلوق يسمع الآن من وراء الجدار هذا يسمعنا مع أن في هذه آلة؟ ما يمكن. وإنما هذه صفة من صفات الله أثبتها الله لنفسه، وهذه معناها أن الإنسان يستفيد منها. يعني باب الأسماء والصفات حينما أدخل المتكلمون آراءهم فيها يعني أثار مشكلة للناس. يعني مثلا لما يقولون الله لا يسمع، إذا شبهناه صفناه بهذه الصفة شبهناه بخلقه، فالله لا يسمع. هذا الكلام معناه أنك أعمل ما تشاء، الله ما يسمعك. إذا قلنا أن الرؤية يعني لو شبهنا يعني لو أثبتنا لله صفة الرؤية أن نشبه الله بخلقه معناه أنه لا يراك، أعمل ما تشاء. هذا الكلام هو معقول. وهذه الصفات في كتاب الله الذي يتدبرها يستفيد منها ويعلم على أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن الله يسمعه، وأن الله يعلم ما في الصدور. فينبغي للمسلم أن يقدر الله حق قدره. المؤلف رحمه الله يقول إذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب، يعني في باب الأسماء والصفات، وهو مسترشد يعني يريد منك الفائدة، يريد أن توجه له ما في هذه الآية، فيقول أجبه وبين له ذلك، أجبه وأرشده. ثم يقول إذا جاءك يناظرك فاحذره. إذا جاء قال أنا أريد أن أناظرك في هذه الصفات التي أنت تثبتها لله عز وجل، وسبق لنا في الدرس الماضي قضية حديث النزول وصفات أخرى، لأنه يقول المؤلف هنا إذا يعني هؤلاء إذا سمع الرجل يقول إن نحن نعظم الله إذا سمع أثر الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم أنه جهمي، يريد أن يرد أثر الرسول عليه الصلاة والسلام ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره من هذه الأحاديث، يعني حديث الرؤية أن الله عز وجل أخبر وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمنون يرونه يوم القيامة كما يرون القمر والشمس ليس دونها سحاب، لأنهم سألوه سؤالا محددا، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، قال نعم. هل تضامن في رؤية القمر ليلة البدر يعني ليلة 14؟ يعني هل أحد يحجب أحد عن رؤيته؟ فقالوا لا، يعني كل العالم في الأرض والقمر موجود وكل الناس يشاهدونه، ما في أحد يغطي على الآخر، وهو يقول أنكم ترونه كذلك. هم يقولون لو أثبتنا هذه الصفة لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه، وهذا الكلام مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا خالفنا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو الدين الذي سيبقى لنا؟ نحن ندين بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام هذا اللي يقولونه كثير من الناس يقولون هذه أفكار صحيح حدثت وصارت فيها مناظرة، وقتل من قتل من العلماء الذين لما طلب منهم المأمون والمعتزل الذين معهم وأرغمهم على القول بأن القرآن مخلوق، لأنهم يقول لو قلنا القرآن كلام الله شبهنا الله بخلقه، كيف الله يتكلم والمخلوق هو الذي يتكلم، وما يتكلم إلا عنده لهات ولسان وحنجرة، والله عز وجل منزه عن ذلك. نحن نقول الله منزه عن ذلك، لكن يتكلم كيف يشاء وما تشاء، وكلامه مسموع، وسمعه موسى عليه السلام حينما جاء لميقات ربه وقال له موسى لما كلمه الله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، يعني طمع في زيادة على ذلك الفضل وهو التكليم من الله عز وجل. لما كلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. العلماء بينوا على أن المخلوق في هذه الدنيا ببنيته اللي هو عليها لا يستطيع أن يثبت أمام الله عز وجل، ولهذا لما تجلى ربه الجبل خر موسى صاعقا وغشي عليه، فلما أفاق قال تبت إليك. يعني الله عز وجل تجلى للجبل فصار دكا وهو جبل، فموسى لا يستطيع أن يثبت لهذه الرؤية، المخلوق لا يستطيع أن يثبت لهذه الرؤية، لكن يوم القيامة الله عز وجل بفضله يمكن العباد من الاستطاعة لهذه الرؤية، لأنها هي زيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما في سورة يونس. الزيادة فاشترها العلماء بأنها الرؤية، الحسنى هي الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي الرؤية لله تبارك وتعالى، وهي أعظم نعمة ينعم الله بها على عباده بعد دخولهم الجنة. المؤلف هنا سمعنا هذه العبارة منه، يقول إذا جاءك إنسان مسترشد يطلب منك العلم، يطلب منك تبين له هذه القضية، وضح له ذلك وأرشده ودله على ذلك، لكن إذا جاء يريد ناظرك فأعرض عنه، لأنه يريد التشكيك، ونحن لا نناظر في شيء واضح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبق عن الحسن البصري لما جاءه رجل قال يريد ناظره في الدين، قال أنا ديني أعرفه ما ناظرك فيه، وأنت دينك إذا كنت متعنه وابحث عنه، ربع بحث عن دينك أنا ما ناظرك. فالقرآن واضح والسنة واضحة، فنحن نؤمن بما فيها كما أخبر الله عز وجل. كثير من الناس يقول هذه الأفكار راحت، وكان في ذاك العصر صار هذا النقاش وهذا الجدال وما حدث بين العلماء، لكن هذا لك ماتوا خلاص، والحقيقة أنهم ماتوا صحيح، ماتوا كلهم، ولكن هل أفكارهم ماتت أو بقي لها من يرثها ويقول بها ويعمل بها إلى هذه اللحظة؟ إذن كل واحد مات له ورثة، أهل الخير لهم ورثة وأهل الشر لهم ورثة، فهؤلاء ورثتهم موجودين ويؤلفون الكتب الآن ويقولون بأقوالهم ويناظرون عن أقوالهم، فيقولون القرآن مخلوق، ويقول العصاة مخلدون في النار، يعني مخالفة لما في كتاب الله عز وجل، والعصاة مخلدون في النار، هذا كلام الخوارج، هم الذين حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه كافر وأنه مخلد في النار. وقبل قليل لعله موجود السائل هنا يسألني، يقول أن في واحد عندهم، ومع الأسف حسب كلامه أنه إمام وخطيب، وأنه يقول فهم من قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن الكفار يروحون الجنة، يغفر لهم الله عز وجل. قبل قليل هو كان معنا واحد من الطلاب، وما عاد رأيته، والعلم موجود. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، فكيف يغفر له؟ والله عز وجل ذكر في كتابه الكفار والمنافقين، وتلون عليه الآية، يعني الطالب قلنا شوف هذه الآية في سورة التوبة، الله عز وجل بيّن حكم الكفار والمنافقين بأنهم مخلدون في النار وعليهم لعنة الله، هذا كلام الله عز وجل. فأنا بيّنت له ولعله كذلك، قلت ربما فهمت خطأ من هذا الرجل، فتبين منه وتثبت حتى لا تنقل عنه مثل هذا الكلام، تقول إمام وخطيب ويقول مثل هذا القول، ينبغي لك أن تتثبت. والله عز وجل يقول جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا، فنريد منك التبين وتعطينا النتيجة إن شاء الله. الشاهد من هذا أنا أقول أن هذه الأفكار ما زالت موجودة، الكتب مؤلفة، في من يؤلف في القول بأن القرآن مخلوق ويناضل عن هذا ويدافع عنه، وفيه من يؤلف بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وهذا هو قول الخوارج، هم الذين كفروا مرتكب الكبيرة. والله عز وجل بيّن في كتابه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معنى أن الإنسان إذا ارتكب المعاصي ولم يشرك بالله عز وجل هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، والمشرك الشرك الأكبر، هذا بنص القرآن. أما ما عدا ذلك فكل من ارتكب كبيرا من الكبائر هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم مآله إلى الجنة. الخوارج قالوا هذا القول وهم يجهلون، وقد قال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري في كتاب المرتدين، قال: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين. هم لو كانوا يستطيعون يفهمون القرآن تماما لما قالوا أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لأن الله عز وجل ذكر كبائر في القرآن وبين حكم أصحابها بنص القرآن. من الكبائر السرقة، والله يقول في كتابه: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن لو كان السارق كافر ما تقطع يده، تقطع رقبته لأنه كافر مرتد. والزنا كبيرة من الكبائر، والله عز وجل أنزل سورة وبين على أن الزاني والزانية يجلد 100 جلدة، ولو كان كافرا ما يكفي الجلد، الكافر تقطع رقبته. فالنصوص في القرآن تبين كلامهم أنه غلط وأنه خطأ، لكن وقعوا في هذا الخطأ، ومع الأسف أن هذه الأفكار تحمل إلى الآن. يعني لو كان ذاك الوقت وانتهوا خلاص الحمد لله، لكن لم ينتهوا لا هم ولا غيرهم. كل أهل البدع الذي أحدثوا تلك البدع في ذاك الزمن ما زال ورثتهم موجودين ويقولون بقولهم ويؤلفون الكتب في ذلك. إذن هو يقول: فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، والله عز وجل نهى عن ذلك كله، لأنه إذا بدأت تناظره معنى ذلك هو يريد ينتصر لرأيه ولا يريد للحق. أما الجدال بالتي هي أحسن منصوص عليه في القرآن: وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني المجادلة بالتي هي أحسن يعني للوصول إلى الحق، هذا لا مانع منه، لكن الخصومة والمراء والجدال هذا لا يجوز. قال: وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. نسمع التعليق على هذا المقطع من المؤلف رحمه الله ونستفيد منه إن شاء الله، تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده،
يعني في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، يعني السؤال مطلق الذي يسألك الله يقول: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سألك السائل وعندك علم فيجب عليك أن تبلغه هذا، ولا يجب لك أن تكتم العلم مطلقا. لكن هو الآن يتكلم عن هذا الباب خاصة، يقول: إذا سألك السائل في هذا الباب فإن كان مسترشدا فعلمه، وإن كان مناظرا اتركه. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: السائل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول سائل مسترشد، فهذا له الحق أنك تجيبه وتوضح له وتشجعه. القسم الثاني سائل متعنت معترض يشبه على الناس، فهذا احذره ولا تدخل معه في ميدان، فإنك إذا تركته انحسم الأمر، وإذا دخلت معه فإن الأمر يزيد شرا، وهو يريد أن يحرك الفتنة.
يعني قد يسمع بعض الناس وقد ينخدع بكلامه فيقع في هذا الخطأ، فيقول اتركه كلية، وإذا تركته كلية خلص انتهى الموضوع. تفضل.
قوله: في هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات. قوله: وإذا جاءك يناظرك فاحذره، إن كان قصده المناظرة والمجادلة فاتركه لا تدخل معه، لأنه يريد الضلال ويريد التلبيس. قوله: فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. لذلك لما دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله وهو في الحلقة قال: إن الله يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله برأسه حتى عرق من الحياء من الله عز وجل، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل فتنة. فأمر به فأخرج، لأنه لا يقصد الاسترشاد وإنما يقصد التشبيه على الناس ونفي الاستواء وتفسيره بغير تفسيره الصحيح.
الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو حينما دخل هذا الرجل ووجه هذا السؤال، أول ما طرق سمعه هذا السؤال، ما حد قد سأل مثل هذا السؤال، لأن الله عز وجل خاطب عباده بما يفهمون. الاستواء معناه معلوم، الاستواء معلوم، الله عز وجل ذكر في كتابه في 7 آيات: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ما جاء ولا في آية من هذه الآيات استولى على الإطلاق. والله عز وجل خاطب عباده وأرشدهم، فلو كان معنى هذه الآية أنه الاستيلاء لا جاء في آية واحدة على الأقل من هذه 7 آيات الموجودة في كتاب الله. والاستيلاء كما بين العلماء ما تكون للمغالبة، ويستدلون مع الأسف ببيت للأخطر النصراني، أخطل نصراني يستدلون ببيته هذا على تأويلهم الفاسد، ويقولون، يقول الأخطل هذا: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف وأدى من مهراقي، يعني استوى بشر على العراقي بمعنى أنه استولى عليه بدون حرب بدون قتال وخلص. وقالوا أن هذه الآيات الموجودة في القرآن تفسر بهذا المعنى، الاستواء هو الاستيلاء. الله عز وجل ما حد يغالب على عرشه حتى يصير النزاع بينهم فيغلبه، الله عز وجل خالق كل شيء، كل المخلوقات خلقها الله عز وجل بقوله كن، لأن هؤلاء يقولون أن الله لا يتكلم، إذا كان الله لا يتكلم بأي شيء يخلق، يعني خلقنا بهذه الكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون في نفس اللحظة. فالله عز وجل قادر على كل شيء، ويتكلم بقدرته وبإرادته وبمشيئته، ويتكلم متى شاء وكيف يشاء. وهذا القرآن بين أيدينا، كتاب الله، هذا الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزله في تلك الفترة في 23 سنة، نزله تنزيلا ورتله ترتيلا، بمعنى أنه حينما أنزله بهذه الصفة، ولهذا المشركون قالوا: لماذا ما أنزل القرآن جملة واحدة، يعني مثل كتاب موسى الذي هو في الصحف مرة واحدة في الألواح، ليش ما ينزل؟ الله عز وجل قال: كذلك أنزلناه لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، بمعنى أنه كلما جاء حادث يحتاج إلى توضيح وبيان نزل هذا القرآن، فنزل بهذا التدريج حتى اكتمل كله ولم يتأخر منه حرف واحد، وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بعد أن قرأه جبريل عليه السلام 3 مرات، ولا سيما في رمضان في آخر عرض عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه القرآن، فإذا انتهى من الوحي قرأه على الموجودين عنده حتى يسمعونه. وحينما كان الرسول يعني يعاجل جبريل في القراءة، يعني خوفا أن يفوته شيء، فالله عز وجل يعني أخبره بأنه ضامن له، ما عليك إلا أن تسمع، وإذا انتهى ستقرأه كما أنزله الله عز وجل كما في سورة القيامة. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل الذي نزل به عليه، وبلغه لأمته، ولم يبقى منه شيء، بمعنى أنه كله أنزل كاملا، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا، وبلغه كاملا. وفي السنة الأخيرة التي دارس فيها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ولهذا ذكر على أنه يعني فهم من هذا أنه قرب الأجل، لأنه رسالته محدودة، يعني إذا انتهت مهمته خلاص سينتقل للدار الأخرى. وكم الرسالة؟ 23 سنة، ونزل هذا الدين كله بما فيه من جميع الأحكام، والله قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله عز وجل ما فرط في كتابه من شيء، كل ما تحتاج إليه البشرية موجود في هذا القرآن، وتكفل الله بحفظه، لأنه يختلف عن الكتب السابقة التوراة والإنجيل، لأن أولئك سيأتي بعدهم نبي، وأما الرسول فهو آخر الأنبياء وكتابه آخر الكتب، ولهذا تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظه تلك الكتب كما قال الله تبارك وتعالى بما استحفظوا عليه من كتاب الله، يعني كلفوا بأن يحفظونه، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر كما هو معروف، فهم قصروا فحرفوا وبدلوا وغيروا كما نص الله على ذلك في كتابه. فالشاهد من هذا على أن هذا القرآن كامل، نحن نتعبد الله بهذا القرآن. أنت لو قرأت أي شيء في الصلاة غير القرآن ما تصح صلاتك ولا السنة، لأن السنة هي وحي، لكن ما نتعبد بها، ما نصلي بها، إنما تصلي بالقرآن. هذا القرآن الذي حفظه الله عز وجل تكفل بحفظه وما زال محفوظا وسيبقى محفوظا إلى أن يأتي الوقت الذي يأذن الله برفعه. حينما يقول بعض الطوائف أن هذا القرآن الموجود بين أيدينا هو معنى لكلام الله وليس هو كلام الله، يقول هذا معنى، ثم أيضا يضيفون بدعة أخرى يقول الكلام هو المعنى النفسي القائم بالذات. المعنى النفسي القائم بالذات، أولا المعنى النفسي القائم بالذات ما حد سمعه، ما حد سمعه، الذي في نفس الإنسان ما حد يسمعه. فإذا كان هذا القرآن في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام أو في نفس جبريل ما حد يسمعه، وإنما يسمعون هذا القرآن الموجود بين أيدينا. والله قال في كتابه لإقامة الحجة على المشركين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله من الله ولا يسمعه من المصحف؟ ما يسمع إلا القرآن. هذا لا يمكن أن هذا المشرك يسمع الكلام من الله عز وجل. إذن هذا الموجود في المصحف هذا هو القرآن الذي ستقوم به الحجة على هذا المشرك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن الذين يقولون هذا الكلام هنا عبارة عن كلام الله أو معنى النفس قائم بالذات، المعنى القائم بالنفس بالذات هذا لا يسمى كلاما. أنت لو صليت الآن الله أكبر ثم دخلت في الوسوسة، هذه الوسوسة ما تبطل صلاتك. الرسول أخبر على أنه إذا انتهى من الصلاة وسلم يستغفر ثلاثا حتى تكفر عنه هذه الأشياء التي حدثت له. وما قال مثل ما نعمل الآن والشباب كثير وكبار بس يسلم وطلع الجوال حقه خلاص على طول مباشرة، ما يستغفر ثلاث، على طول يطلع الحديدة هذه من جيبه، هذا ما يصلح الحقيقة. فالله عز وجل أخبرنا بهذا وكلفنا. أنت لو قلت للإنسان وأنت في الصلاة اترك لا تفعل هذا، هل صلاتك يعني تتم ولا تبطل؟ إذا تكلمت، لكن إذا وسوست، هذه الوسوسة كلها هي كلام كما يقولون، لكن هذه الوسوسة ما تبطل الصلاة، الوسوسة ما تبطل الصلاة، والكلام يبطل الصلاة. إذن كيف نقول أن هذا القرآن هو يعني معنى نفسك أين بالذات؟ هذا كلام مخالف للأشياء الصريحة والواضحة. إذن هذا الكلام هو كلام الله ونحن نؤمن به كما أنزله الله عز وجل، ولا يجوز لنا أن نتكلم إلا بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة المعروف، حينما دخل هذا الرجل في الحلقة جاء وقال له بهذا السؤال كما سمعتم، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ هكذا قال. الإمام مالك أطرق بل وتصبب عرقا من هذا السؤال، يعني كيف يتجرأ ويسأل هذا السؤال هذا الرجل؟ بعدما استجمع قواه أجابه كما سمعتم الإجابة، الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من كلام العرب، الله خاطبهم بهذا فهم يعلمون هذا، الله خلق عرشه ثم استوى على عرشه، هذا الكلام معروف، معروف عند العرب جميع الذين تحدثوا وبلغوا ونزل عليهم هذا القرآن بلسانهم الذي يفهمون معناه. ثم الكيف، الكيف مجهول، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يكيفه أحد، ولا يمكن أن يكيف صفاته، لأن الصفات يعني متصلة بالذات. الله عز وجل ما أخبرنا عن ذاته، أخبرنا عن وجوده. الله موجود وليس موجود في كل مكان كما يقولون هؤلاء، يعني في أي مكان تجد الله عز وجل. هذا قول أهل الحلول، الحلولية هم يقولون مثل هذا القول، أن الله في كل مكان. الله مستوي على عرشه، القرآن نزل به جبريل من السماء، ما جابوا من اليمين ولا من اليسار ولا من الخلف، نزل من السماء. الرسول لما عرج به ليلة الإسراء والمعراج ما عرج به يمينا ولا يسارا، عرج به إلى العلو. لما عرج به إلى العلو كما تعرفون الحديث في الصحيحين، أنهم يعني جبريل لما عرج به أولا ذهب به إلى بيت المقدس، ثم تم العروج من بيت المقدس. ماذا حدث حينما وصل إلى الباب، باب السماء الأولى؟ طرق الباب، السماء محروسة ومحفوظة، فسألوا من؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه؟ قال نعم. فقالوا مرحبا به. أولا أن السماء مقفلة محفوظة، الأمر الثاني أنهم عندهم علم بأن هذا النبي سيبعث، فلما قالوا من معك؟ قال معي محمد. قالوا أبعث إليه، يعني خلاص جاء وقته؟ قال نعم. فأذن له ففتح لهم الباب، فمن سماء إلى سماء، إلى الجبار، إلى سدرة المنتهى. وهناك خاطبه الله عز وجل وفرض عليه هذه الصلوات، ومن هنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مكلم مثل ما كلم موسى. فالله عز وجل خاطبه وفرض عليه هذه الصلوات الخمس. إذن الله عز وجل في العلو، ما نقول في كل مكان. الذي يقول في كل مكان هذا ليس عنده عقل، يعني أنت تجد ربك في كل مكان تجده؟ هذا لا يمكن، هذا كلام الحلولية الذين يقولون العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، يعني كلهم أرباب. هذا الحقيقة كلام كله مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأفكار هي اللي أفسدت عقول المسلمين. إذن الاستواء معلوم والكيف مجهول في جميع الصفات. هذا منهج أخذه العلماء عن الإمام مالك رحمه الله في جميع الصفات. أي صفة تأتي يوصف الله عز وجل بها فالمعنى معلوم والكيف مجهول. الله له قدرة وله إرادة، له سمع، له بصر. نحن نثبت هذه الصفات كلها على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإنسان عنده قدرة، هذه القدرة بقدر عجزه، ماذا يصنع هو؟ كيف قدرة الله وكيف قدرة العبد؟ الإنسان عنده بصر، إلى أين يصل هذا البصر؟ هذه الرؤية إلى أين تصل؟ هذه أعطيت الإنسان لأنه مكلف، ولهذا المكلف إذا نزع منه هذا العقل الذي هو كلف بموجبه ما صار مكلفا، لكن كلف وأعطي السمع والبصر والقدرة والإرادة. الله كلفك أن تصلي، فرضك على هذه الصلوات كما عرفنا في ليلة الإسراء والمعراج. الله يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن أنت عندك قدرة تستطيع تصلي قائم، لكن الآن نقصت هذه القدرة، يقول لك ما يخالف صلي قاعد، ما تستطيع قاعد تستطيع صلي مضطجع. إذن القدرة التي مكنك الله عز وجل بها عليك أن تؤدي ما كلفت به بقدر استطاعتك. ونكرر هذا الكلام الذي يستفيد منه الناس إن شاء الله جميعا، وهو أن الله عز وجل فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمنهي عنه ينتهي عنه تماما. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نريد نعطي أمثلة حتى يدرك الإنسان هذا المعنى. الإنسان مأمور بالصلاة، بالزكاة، بالحج، بالصوم، هذه أركان الإسلام الخمسة، ومأمور بأمور أخرى. هذه التي أمرت بها الذي تستطيعه تؤديه، والذي لا تستطيعه يسقط عنك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا حج ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، الطريق غير آمن، سقط عنك. الزكاة هي الركن بعد الشهادتين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما عندك مال، سقط عنك هذا الركن. إذن هذه المأمورات الذي تستطيعه تؤديه، والذي لا تستطيعه يسقط عنك وليس عليك إثم. نرجع للمنهيات. نهيت، نبدأ بالحاجة الخفيفة البسيطة، نهيت عن الكذب، نهيت عن الغيبة، نهيت عن النميمة، نهيت عن الربا، لأن هذا من الأمور الموجودة الآن بكثرة. هذه نهيت عن شرب الخمر، نهيت عن الزنا، نهيت عن المسكرات كلها. طيب هل يستطيع إنسان يدعي دعوة أنه لا يستطيع أن ينتهي؟ ما يستطيع أن يمسك لسانه عن الكذب، يجلس يكذب، يسب الناس، يشتم الناس، يقول أنا ما أستطيع؟ هذا كلام مو صحيح، كل واحد يستطيع أن ينتهي. هل تستطيع تقول أنا ما أستطيع أترك شرب الخمر، لابد أشرب ولا أشرب؟ أنت تنتهي إذا كنت تريد تنتهي، بمعنى أن الله نهانا عن أشياء نستطيع أن ننتهي عنها، وكلفنا بأشياء قد نستطيع نأتي بها وقد لا نستطيع، فالذي تستطيعه تأتي به والذي لا تستطيعه يسقط عنك، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم. مكلف بأشياء من أصول الإسلام لكن لا تستطيع أن تؤديها فلا بد فتسقط عنك. أما المنهي عنه فهذا لا يجوز لك أن تعمل شيئا بدعوى أنك لا تستطيع أن تنتهي عنه، لأن كلامك ما هو صحيح. الكلام هذا الذي يحدث من الإنسان مسجل عليه، ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فينبغي للإنسان ألا يملي على من بجواره إلا الكلام الطيب حتى يسجل لك الشيء الجميل. إذا كنت تسب وتشتم وتلعن سجلت هذه عليك، يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب، كل واحد ينشر له كتاب، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بمعنى أن كل ما تعمله كله مسجل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إنسان قد يدخل البيت في رمضان ولا في غير رمضان ويقفل الباب ويعمل كل الجرائم، يقول ما حد يدري عني، ما يخالف، الناس ما يدرون عنك. وتخرج لو كنت في رمضان تخرج تقول أنا صائم، تدخل تأكل وتشرب وتعمل مع أهلك ما شئت، ثم تخرج تقول أنا صائم، خلاص الناس يعاملك هذه المعاملة. لكن هذا الذي عملته كله محفوظ عليك، مسجل، الشهود موجودين. الآن لما خرجت عند الناس ما في شهود حتى يقيمون عليك ما تستحق، لكن في شهود موجودين. الشهود هذه، شو هذه الجوارح معنا. الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم تكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أو بما كانوا يفعلون. وهذا الجدل الذي يجادل به الإنسان يوم القيامة، الله عز وجل يعذر إليه ويقول هل كتبت ظلموك، فيدعي الإنسان حتى ذاك اليوم يقول ظلموني. فالله عز وجل يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل هذه الشهادة مدام هذا الملائكة عن ظلموك؟ يقول نعم. الله يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم، يختم على هذه اللحمة التي تتكلم وتجادل ما تتحرك، خلاص تشهد الأيدي والأرجل والجلود هذه كلها، بعدما تكمل شهادتها يطلق لسانه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن نجادل عنكم لما تشهدون علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا أيضا شاهد على الذين يقولون كيف الله عز وجل يتكلم والكلام لا يكون إلا من لسان ولهات وحنجرة، هكذا يقولون. طيب فين اللسان وفين لهات الحنجرة في هذه الجلود وهذه الأصابع؟ ما فيها لا لسان ولا حنجرة. إذا الله عز وجل يتكلم كيف يشاء ومتى شاء. فلو رجع الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفكروا بعقولهم السليمة ما حدث شيء، لأن القرآن واضح والسنة واضحة، والله أنزل هذه السنة لتبين ما في القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم كل شيء يشكل عليهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يجيبهم على ذلك، وأشياء ليس عنده جواب ولكن الجواب يأتي من الله. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن هذه الأشياء التي سألوا عنها الله عز وجل أجابهم. يسألونك عن الأهلة، يعني هذا الهلال القمر هذا يبدو صغيرا ثم يكبر إلى أن يصل إلى هذه الحالة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس، الآن الديون والبيع والشراء إذا كان ما في أوقات معروفة كيف تكون الدنيا؟ تكون فوضى بين الناس. لكن أنت الآن أخذت مبلغ من المال قرضة بأي وسيلة من الوسائل إلى الشهر الفلاني، معروف هذا الشهر مواقيت للناس والحج، بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة تقضي هذه الحقوق اللي عليك. وكذلك الحج، الحج يوم واحد في السنة كلها، ننتظر حتى يأتي هذا اليوم ونحج. رمضان شهر واحد، إذا جاء هذا الشهر صمنا. إذن هي مواقيت للناس والحج. الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء أبدا، لا الصغيرة ولا الكبيرة، كلها موجودة في كتاب الله، والسنة موضحة لأشياء التي قد تشكل على الناس. إذن نحن نرجع لما قال الإمام مالك رحمه الله في باب الأسماء والصفات، وهذا أقول لطلاب العلم أننا نرجع لكلام الإمام مالك فيطبق في كل مسألة في باب الأسماء والصفات. كل صفة، كل اسم تثبته لله عز وجل تثبته على هذا الأساس، المعنى معلوم والكيف مجهول لا يعلمه إلا الله. نعم.
أحسن عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم، أي لم يفعل هذا النوع من المخاصمة التي يراد بها إثارة الفتنة وتشكيك الناس ونشر البلبلة. لا أحد من العلماء، لا أحد من الأئمة والعلماء وسلف هذه الأمة دخل هذا الميدان، وإنما يرشدون السائل المسترشد لا السائل المتعنت الذي لا يريد الفائدة، وإنما يريد إثارة الفتنة والجدال والمناظرة. والدين واضح ولله الحمد. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. والقرآن واضح بين فليس فيه جدال، نؤمن به ونثبت ما جاء به، نؤمن به لفظا ومعنى ونعمل به كما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب علينا.
الحمد لله، القرآن واضح والسنة واضحة ومبينة، فما على المسلم إلا أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أشكل شيء في القرآن ما وضح له يجد السنة تفسره وتوضحه، لأن السنة وحي وهي موضحة ومفسرة ومبينة للقرآن. القرآن في كل شيء لكن في أشياء مجملة. الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره أقيموا الصلاة، لا تجد في صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث ولا العشاء أربع والفجر ركعتين، ما تجدها في القرآن، لكن تجدها في السنة. فالسنة موضحة ومفسرة ومبينة. فليلة الإسراء والمعراج نزل جبريل وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات التي نصليها بهذه الكيفيات وبهذه الأعداد، ثم في اليوم الثاني صلى بهذه الصلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، إذا جاء وقتها تؤديها، وبحمد الله الوقت 24 ساعة، يمكن هذه الصلوات الخمس ما تأخذ منك ساعة والباقي لك، اعمل فيها ما تشاء. كثير من الناس يتساهلون في صلاة الجماعة، يقول أنا المعبود باقي، هو المعبود باقي، لكن المعبود قال لك اعمل في الوقت الفلاني، حدد لك هذه الصلاة. أنت تشتغل مع واحد عمل من عمل الدنيا، العمل يبدأ عنده الساعة 8 إلى الساعة 12 مثلا، لو جيت الساعة 9 ولا الساعة 10 ما يحسب لك هذه الساعتين، ما يحسب لك من الوقت اللي جئت فيه. إذن هذا الوقت محدد من الله عز وجل لهذه الصلاة، إذا نودي عليك أن تحضر لهذه الصلاة، وإذا انتهيت من صلاتك انتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالله عز وجل ما جعل في المسلمين أو ما جعل على المسلمين أن يكونوا في المساجد دائما وأن يتعبدوا ولا يتركوا ويتركوا الدنيا كلها أبدا. لك تعمل لدنياك وتعمل لأخراك وتجمع بين الأمرين معا، وهذا هو الدين الإسلامي، ما في رهبانية ولا في هذه الطرق الصوفية المبتدعة التي أثر بها على كثير من الناس. ما عندك هنا شيء لك تجده في الدنيا، هذه كلها موجودة، يعطلون الناس ويجد هذا الشيخ يعني يحضرون عنده للوظيفة كما يقولون للذكر، والوظيفة محددة في الوقت الفلاني، إذا جيت الشيخ يقول الكلمة وأنت تردد معه، إذا انتهت هذه العملية معناه أنك تؤجر وتحصل على هذا الثواب، إذا ما تمكنت يعني تحرم من هذا الذكر لأنك ما حضرت. والله عز وجل ما قال هكذا ولا شرع هذا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني كل أوقاتك لك أن تذكر الله، تذكر الله وأنت تمشي وأنت قاعد وأنت مضطجع وأنت في عملك تعمل تذكر الله. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنا أتكلم عن قضية الوظيفة ويحضرون للوظيفة، بعض الناس يمكن يعرف هذا الكلام، يعني لهم شيخ وهذا الشيخ يكون الذكر عنده وهؤلاء يحضرون عنده للذكر، وهذا محدد في أوقات محددة في الوقت الفلاني الساعة الفلانية يحضرون. أنت قد لا يتيسر لك، ما عندك سيارة ولا عندك بسكليت ولا عندك وسيلة وتحرم ما تحضر، معنى ذلك أنك حرمت الذكر، حرمت ذكر الله، والذكر يعني من أجل العبادات ذكر الله عز وجل. ولهذا الرسول لما سئل سأله السائل قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والذكر الحمد لله سهل متيسر لكل إنسان سواء كان متعلم أو غير متعلم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجب على الإنسان يكون يذكر الله دائما، يعني كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده. فالذكر هذا مشروع لكل إنسان، وهذا من تسهيل الله عز وجل على عباده، ما هو الشرط ما يذكر الله إلا واحد يقرأ القرآن، لما يقرأ ما يعرف يذكر الله، ما هو صحيح. ذكر ميسر مسهل مبسط، فالدين الإسلامي كله يسر، والله عز وجل بعث رسوله بهذا الدين اليسر. والذين يدخلون التعقيدات هم الذين يعقدون على الناس مثل هذه الأشياء المبسطة السهلة الميسرة. باقي وقت كثير، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه.
هذه الحكمة. هذا الحسن البصري من العلماء المعروفين الفضلاء، هو يقول المسلم والعالم لا يماري ولا يداري وإنما يقول الحق. الحق هذا الذي يقوله، إن قبل منه الحمد لله وإن لم يقبل يحمد الله، لأن الذي عليه أداه. ليس شرطا على أنك إذا وعظت مجموعة أو علمتهم أن يقبلوا منك كل ما تقول، القلوب هي إلى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله ليس له إلا البلاغ، الله عز وجل قال له ليس له إلا البلاغ، والهداية بيد الله. حينما حضرت الوفاة لعمه أبي طالب وكان يدافع عنه ولم يستطع المشركون أن ينالوا منه شيئا حتى توفي، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بلغه على أنه في حال الاحتضار جاء إليه يدعوه، ويدعوه دائما، جاء إليه يدعوه وهو يعلم أن ما جاء به محمد هو الحق وأنه الدين الحق، وأهل مكة كانوا يلقبونه بالأمين وبالصادق الأمين، يعرفون أنه لا يكذب. في حال الجاهلية كيف في حال الإسلام؟ فكان يدعو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وعتب بن أبي ربيعة وأبو جهل والجماعة ذولا من هذا الشكل يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ترغب عنها تتركها؟ لأن الرغبة قد يرغب الإنسان في الشيء وقد يرغب عن الشيء. فهم يقولوا ترغب عن ملة عبد المطلب يعني ترغب عنها وتتركها. فلا زال هو يدعوهم يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. وكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، وهذا ما أراده الله عز وجل وما قدره. فالرسول ما استطاع أن يهدي عمه، ثم قال أنه سيستغفر له ما لم ينهى عنه ونهي عن الاستغفار له. ونزلت هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان الرسول لا يستطيع أن يهدي من أحب وإنما الهداية لله عز وجل، فطلاب العلم الذين يدعون الناس لا يتصورون أنهم سيقبلون كلامهم، قد يقبلوا البعض وقد لا يقبلوا. إن قبلوا الحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد بلغت. هذا الذي عليك، يعني لا يظن الإنسان على أن دعوته لا تنفع ولا تفيد إلا إذا قبلوا منه الناس. أنت تدعو بالتي هي أحسن بالأسلوب الحسن، وإن أراد الله لهم الخير فسيقبلون منك، ما أراد الله لهم ذلك فهذا إليه. فالهداية بيد الله وليست بيد الناس. هذه الهداية الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه في آية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال له في هذه الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت. كيف؟ معنى ذلك أنك تدعو الناس إلى طريق الحق، إلى النجاة من النار، إلى ما ينفعهم، فأنت تهدي الناس تدلهم على طرق الخير، لكن لا تخلق ذلك في قلوبهم. من أراد الله له ذلك هدى، ومن لم يرد الله فليس الأمر إليك. أنت كذلك يا أخي، خليك تعمل مثل ما عمل الرسول، تهدي الناس تدلهم وترشدهم وتعلمهم بالخير، إن قبلوا منك فالحمد لله كما قال الحسن، وإن لم يقبلوا فتحمد الله أيضا لأنك أديت الواجب الذي عليك. هذا الذي عليك، عليك أن تبلغهم وليس عليك أن تهديهم، لأن الهداية ليست بيدك، ما كانت بيد الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف تكون بيدك. فينبغي للمسلم وطالب العلم أن يكون على بينة من هذه الأمور، علم الناس وارشدهم، من قبلوا الحمد لله، وإن لم يقبلوا هذا الذي عليك أديته. فالحسن يقول هذا الكلام، الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها يعني بين الناس، إن قبلت الحمد لله، وإن لم تقبل يحمد الله أيضا. نعم
حسن عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله، قال الحسن البصري الحكيم لا يماري ولا يداري. الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور من التابعين. يقول الحكيم أي الذي عنده حكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وكذلك الحكيم يعني الفقيه. فالحكيم يراد به معنيان، المعنى الأول مراده الذي يضع الأمور في مواضعها، ويراد به أيضا الفقيه، لأن الحكمة هي الفقه ومعرفة مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يماري لا يجادل جدالا عقيما ليس القصد منه الفائدة، ولا يداري لا يداري أهل الباطل ويستسلم لهم. قوله حكمته يعني علمه، ينشرها إن قبلت حمد الله، هذا هو المطلوب، وإن لم تقبل فإنه يكون أبرأ ذمته وبلغ الحجة.
قوله الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال في آية أخرى قل هذه سبيلي، كما في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن كل من يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على بصيرة، يعني يدعو بحكمة، كما في هذه الآية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حينما تأتي إلى أناس وهم قد تشبعوا بالأفكار الموجودة عندهم المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تأتي تهاجمهم مباشرة وتقول أنتم لا خير فيكم، أنتم وضعكم كذا، هم سيردون عليكم مثل ما تقول وزيادة، وإنما تأتي لهم بالحكمة بالأسلوب الحسن، وتبين لهم لأنك تحب لهم الخير، فما دمت تحب لنفسك الخير يجب عليك أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدعوهم بالحكمة المناسبة التي تبين لهم أن ما عندهم من الأعمال هي خطأ، ما يمكن أن يكون ذلك إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأذكر من الشيخ بن باز رحمه الله وأسكنه في فسيح جناته أنه يرشد طلابه حينما يتخرجون من هذه الجامعة المباركة التي هي جامعة للعالم جميعا وفيها أكثر من 100 جنسية، حينما يأتي توديعهم حينما ينتهوا من مرحلة من المراحل يتخرجون، يقول لهم: أنتم نشأتم في بلاد أهلها أكثرهم ما هو كلهم يعني على بدع، ونشأوا عليها وعاشوا عليها على أنها هي دين. أنتم إذا جئتم وقلت لهم أنتم على باطل ما يقبل منكم، سيقول: أنتم على باطل، وإنما تأتون تأخذون كتاب من كتب السنة كالأربعين النووية أو غيرها وتدرسوه، حتى إذا فهموا هذا ما في أحد يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلت للإنسان قال الله ما يرد عليك القول هذا الذي تقوله، أو قال رسوله ما يرد عليك قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لو قلت له قال فلان وقال فلان وقال فلان قالوا هذا احنا مثله، هذا رجل واحنا رجال خلاص. فما ينبغي للإنسان أن يكون بهذه الصورة، بل ينبغي أن يكون في دعوته بحكمة، والحكمة لا تكون إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أنبه الطلاب دائما وأذكرهم، والذكر تنفع المؤمنين، أنهم جزاهم الله خير إذا تعلموا العلم الصحيح يبلغه للآخرين بالأسلوب الحسن حتى يقبلوه منهم.
حسنا إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله حمد الله لأنه أقام الحجة وبلغ الحجة وأدى ما عليه، وهداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس غدا إن شاء الله نواصل هذا.